الحمد لله على مظهر فضل من الله وصلة بوحي الله وآثار سنة صفي الله وحبيب الله وخاتم الله وبلاغه وتعليمه وإرشاده وأدائه الأمانة لهذه الأمة فيما تقوم عليه أساس خصائصها ومنحها وجود الحق عليها في اعتقادها وفي سلوكها وفي فكرها وفي تعاملها وفي موازين هي الأضبط والأدق والأقوى لضبط حركة الإنسان وسيره في الحياة، موازين الحق تعالى في علاه. فما بعث الأنبياء بمجرد الأوامر والنواهي والأحكام بلا موازين، بعثوا بالموازين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وما يتبع منهج الله في الكتاب والميزان إلا قام القسط، لا بين المؤمنين والمسلمين وحدهم، ولكن ليقوم الناس بالقسط. ولذا نجد أن كل من دخل في حضائر الأنبياء وأتباعهم ممن استقاموا على منهاجهم فاض عليهم هذا الميزان، فحظوا بالبر والقسط وحفظت حقوقهم كأحسن ما كانوا، حتى أن مختلف أهل الملل لما جاءتهم ملة الله وسادت في بلدانهم استرجعوا حقوقا كانت مهضومة لهم، ووجدوا طمأنينة وأمنا في ظل حكم الشرع المطهر لم يجدوه في الأنظمة التي كانت قبله بينهم. ولابد من ذلك لأن هذا منهج الله، ولأن هذا شرع الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا ذكرناه لأننا في محفل يذكر بهذه الحقيقة، يذكر بهذه الحقيقة مسألة البر التي سمعنا الحديث عنها وأفاض فيها الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطي طول الله عمره في عافية، وقد قضى عمره وأنفقه في العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل متلقيا عن شيوخ أكابر بأسانيدهم إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. حدثنا عن قضية البر التي تنتاب الأفكار والعقول بصور مختلفة، ما هي وما عن معناها وما حقيقتها وما هي القيم التي يتحدث عنها في مسألة بر الوالد والوالدة، وهل هي بساط مبسوط أمام أفكار الحريات أمام أفكار التقدم الذي ينتاب بعض العقول وبعض الأذهان فيفهم أنه استعلاء أو استحواذ أو تسيير للناشئ أو للولد أو للنجل أو للابن في قهر عليه أو في نسيان لحقوقه؟ هذا الكلام ينتاب العقليات وينتاب الأفكار في تأثرات واضحة ظاهرات في واقع حياة الناس بما يدور بينهم وما يثار وما يذكر مما تقوم عليه النظرة للقضية من أصلها وكيفية التعامل معه. سمعنا النصوص الواضحة من كلام الرب جل جلاله وتعالى في علاه، ونعلم أن ما تدغدغ به بعض العقليات في مسألة الحرية ومسألة الاستقلالية للذات إنما تسير للعب بالقيم واللعب ببعض الأعراف الحسنة الصالحة واللعب بالأديان، ثم لا يستطيع الإنسان أي إنسان كان أن يعيش في الحياة دون مزايا وخصائص وصلاحيات على مستوى الشركات على مستوى الدول على مستوى الوزارات على مستوى المجتمعات. لابد منها، إنما يصطدم مع قيم ومع أديان ومع أعراف صالحة يراد محوها بهذه النغمة أو بطريقة طرح هذه الفكرة. فإذا جينا إلى الواقع والحقيقة ينتهي مسألة الحرية والاستقلالية أمام كل واحد مع صلاحية أدنى موظف والذي فوقه والذي فوقه، والقانون من هنا ومن هناك ويحكم الكل، وتنتهي جميع الاستقلالات والحريات هناك، ويخضعون في بلدان الحرية والتطور لكثير من الضرائب والرسوم ما توجد في غيرها من الدول. فإن كان حرية فعلى حساب القيم، على حساب الدين فقط، أما بعد ذلك لك النظام يحكمك، تكون من تكون، صغير كبير مثقف. وصرفت العقول إلى أن الخضوع بل والخنوع والالتزام لهذا تقدم وثقافة وتطور ووعي. وأن مسألة الأخلاق هذا والدين أمر قديم وخرافي، والذي يمشي وراءه متخلف وما يعرف الواقع والحقيقة. اختلال في الميزان، ينخدع له من لم يأخذ ميزان النبوة، من لم يأخذ ميزان النبوة ينخدع بهذا الاختلال في الموازين. ومن عرف الميزان النبوي ضحك وسخر من هذا الهراء ومن هذا الاختلال في النظر إلى الأمور. إن معرفة الحقوق لأهلها وأدائها كرامة للإنسان، قيمة عند الإنسان، شرف في الإنسان، مختلط بفطرته وبحقيقته من أيام خلق آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا معنى لصرفه في انتزاع القيم الفاضلة من واقع الناس وحياة الناس، إلا أنه يجب أن يؤخذ أيضا بالميزان، بالميزان نفسه. فلا إفراط ولا تفريط ولا عقوق من الآباء للأبناء ولا من الأبناء للآباء. فكأننا نجد أيضا العقوق من الأبناء إلى الآباء وهو الواضح البين، فكذلك هناك عقوق من الآباء إلى الأبناء. وقال سيدنا عمر لرجل أحمد: لقد عققته قبل أن يعقك. لما جاء يشكو من ولده قال: عققته قبل ما يعقك. لا أحسن اختيار أمه، ولا أحسن اختيار اسمه، ولا أدبه ولا ربه. فلما جاء ويشكو وحصل كذا قال: ما من أمه؟ قال: كذا كذا. ما اسمه؟ قال: كذا وكذا. ما علمته؟ قال: كذا وكذا. قال: اذهب، عققته قبل أن يعقك. أضربك أنت أول، يقول سيدنا عمر، أضربك قبل ما نضربه بنضربك أنت. وكذلك كما سمعتم في الإشارة في كلام الحي بسالم، الذي نظرته إلى تربية الأولاد أيضا هي تعرضت لنفس الأطروحات التي تطرح علينا اليوم، تنازع قيمنا، تنازع حقائق ديننا. النظرة إليها: أعطي الولد حريته، تمام، طيب بأي ميزان؟ بميزان ما يحترم أمه يعني؟ بميزان يانف من خدمة والدته؟ ممكن هكذا؟ بميزان يرى الكبير الذي أكبر منه في درجته سواء؟ بميزان إلغى قيم الوقار للكبير، إلغى قيم الاحترام، إلغى قيم تقبيل يد الوالد أو الوالدة؟ ممكن هذا؟ هذه حريته عندك؟ بأي ميزان أخذت هذه الحرية؟ نحن نحب حرية الأطفال، لكن بأي الموازين وعلى أي الأسس؟ ما نريد حرية تتحول إلى شقاق ونفاق وحقوق وسوء أخلاق وإلى تعب في الدنيا والآخرة. نريد حقيقة الحرية التي بعث بها الأنبياء والتي قام عليها الخلفاء والأولياء والصالحون على مدى، وهم الأحرار حقيقة من أن يأسرهم أي شيء يقطعهم عن منهج الحق جل جلاله وتعالى في علاه. بذلك نعلم، ونحن في هذا الاحتفال وفيه ذكر الوالدين وذكر الشيخ محمد عبد يماني عليه أذكر الرحمة من الله والرضوان، وأدخل الله عليه في قبره روحا منه وسلاما من أولاده وأهليه ومنا في هذه الساعة وفي كل لمحة وفي كل نفس، سلام علي يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا، عليه رضوان الله تبارك وتعالى وهو نموذج من نماذج المدرسة التي أخذت الميزان، ميزان النبوة في نواحي حياته، في نظرته إلى مختلف شؤون الحياة، في تعامله مع علماء الأمة، مع فقراء الأمة، مع أمراء الأمة، مع أغنياء الأمة، مع مختلف العاملين في الأمة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، تعامله في الأسرة، تعامله مع الأرحام، تعامله مع الجيران، كان نموذج من النماذج. اكتسب هذا النموذج وقام هذا الميزان لأنه جالس أكابر، جالس أهل نور، جالس أصفياء، جالس أتقياء، رضع التربية والتزكية من الأسرة والمحيط الذي تربى فيه، ثم من محيط منطقته، محيط مكة المكرمة، ومحيط الأساتذة، محيط المشايخ، محيط العلماء الذين جالسهم وأخذ عنهم، فسرت السراية. استشهد الحبيب سالم ببيت والده يقول: فيما ضرنا غير الجليس وغرنا وأضاعنا فتحرى في جلساك. وهو يحكي حقيقة حكتها لسان النبوة، حكاها لسان النبوة، ويقول: المرء من جليسه، المرء على دين خليله. ثم وضع صلى الله عليه وسلم المثال، وهو الدقيق في وضعه الأمثلة. مثل الجليس الصالح والجليس السوء، مثل الجليس الصالح كبايع المسك، إما أن يحذوك يعطيك، وإما أن تشتري منه تبتاع منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن تطير شرارة فتحرق ثوبك فتخلص إلى بدنك، أو تجد منه رائحة منتنة. جاء ضرب المثل هكذا. واليوم إذا شكونا من نتن في الأفكار أو في المسالك وفي المعتقدات وجدناها من هنا جاءت، نتن الجليس السوء. ولو كان الجليس السوء برنامجا في الإنترنت وفي الجوال وفي الإيباد، الجليس السوء، فيقول بعضهم: ما علي منه ومن سوءه. هذا يجي في حين ما يجمعكم معه مجمع الاختيار لك فيه، أو ضرورة عمل أو نحو. أما تقصد أنت مجالسته وصحبته وتقول ما علي منه، فالمثال أمامك. هل الشرارة تستاذن تطير إليك ولا تطير؟ اجلس مع نافخ الكير وقول: يا أيها الشرار لا تقربوا مني، هذا كلام غير مقبول. النبي ضرب المثل بهذا. وهل بتستاذنك الشرار؟ ما بتستاذنك، وربما وقعت في عينك، ربما تقع في عينك وتخرج بلا عين من عنده، لأنه ما لك حرية أنت في مسألة الشرارة ولا ضبطها. بعد ذلك سلمت من الشرارة، كيف تسلم من الريح؟ بمجرد ما تخرج من عنده ثوبك يعترف بدنك يعترف: جيت من عند نافخ كير، ريحك نتن، ونتن الريح له معنى أيضا. ثم بعد ذلك انظر إلى أثر الجليس الصالح أيضا، إذا ما أعطاك ولا اشتريت ريح طيبة موجودة. وشهدوا في الحديث الآخر في الصحيحين، في اللي مجتمعين على مجالس الذكر، ومجلسنا هذا إن شاء الله منها، وفي مجالس الذكر ما يعملون، يعملون ما وصينا به عموما، وفي ليالي العشر خصوصا يقول: أكثر فيه من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. يقول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ونقولها في مجلسنا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول الملائكة: يا ربنا، إذا سألهم كيف وجدتم عبادي؟ وجدناهم يسبحونك يكبرونك يحمدونك يهللونك. ماذا يسألون؟ يا الجنة بما يستعذون من النار، أو أعطيتهم ما سألوا وعدتهم مما استعاذوا. يا رب فيهم فلان عبد خطأ ما جاء للذكر، إنما جاءت بحاجة وجلس، وله قد غفرت وهم القوم لا يشكى بهم جليسهم. الريحة وصلت الريحة، قام بغفران الذنوب، يا ما عجبها من ريحة طيبة هذا، يقوم بغفران ذنوب من مجلس الذاكرين بمجرد حضوره معهم، ولو لم يستعد بنية، فكيف إذا استعد بصفاء النية وصفاء الطوية وحضر مع القوم؟ قال الله لسيد أهل حضرته وأقربهم إليه: روح اجلس مع هذا الصنف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون يعني الميزة حقهم الكبرى. قال الناس هذا يريد ابسط شان الإرادات إلى وزارة إلى إمارة إلى سلطة إلى ثروة إلى أي شيء. قال يريدون وجهه. يا الله سقطت الإرادات كله. قال هؤلاء قوم يريدون وجهي. يا الله قال هؤلاء اصبر نفسك معهم يا سيدة حضرتنا يا أقرب المقربين عندنا يا أحب المحبوبين لنا يا محمد اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ذكر ابن كثير في تفسيره لما نزلت الآية خرج فوجد قوم من فقراء الصحابة يذكرون جلس معهم وقال الحمد لله الذي أراني في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معه. أراني في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معه. فإذا نظرنا إلى هذه الحقائق وجدنا مثل ذاك الشيخ نموذج من النماذج عليه رحمة الله، اللهم على درجاته واجمعنا به في أعلى جناته، وجدنا الأثر الطيب يفوح إذن في أولاده، بارك الله فيهم وزادهم توفيقا واستقاما وبرا ومشيا على السبيل الأقوى. وجدنا مجلس ضمنا في هذه الليلة من البر والوفاء، الحمد لله على ذلك، وهو مفتاح إن شاء الله، لأن نتصل بحبال الصدق مع الله جل جلاله ونغنم أيام العشر، ويبارك الله لنا في هذا الموسم، يضاعف خيره وبركته للحرمين الشريفين ويحفظهما وأهليهما ويدفع عنهم وعن أهل البلدان والمسلمين الشرور والآفات وكل محدود، ويفرج كروب المسلمين في شامنا في يمننا في شرقنا في غربنا. يا رب العالمين فرج كروب المسلمين وقم راية الحق والهدى الدين بينهم واجعلنا في المجمع نتصل بميزان النبوة فلا يضحك على عقولنا ولا نخدع بما يعرض أمام القيم والشيم والمبادئ، ونحمدك على نعمة الإسلام فثبتنا عليها. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه. اللهم اجعله من أبرك المواسم، وانفعنا واجزي هؤلاء الأحباب خيرا عن والدهم وعن المنهج الكريم والصراط المستقيم، واجعلنا من خواص الثابتين على ما تحب في من تحب يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. العفو منكم.